عليكم ورحمة الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. لا تزال قراءتنا متواصلة في كتاب اختصار علوم الحديث للمحدث الفقيه الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه. وحقيقة قبل أن أسمع لقراءة أخينا، إن نجد ونحن نصلي في جماعة بعض التنبيهات التي ينبغي أن ينبه عليها المصلين. التي ينبغي أن ينبه عليها المصلون: الأولى في حقيقة متابعة الإمام، لا تجد أن أكثر المصلين يفقهون هذه المتابعة، فتجد أن الأكثر أصلا لا ينتبه إلى مسألة عظيمة، وهو أنه في صلاة، وهي أنه يناجي الله سبحانه وتعالى، فلا يكون مستحضرا حينئذ حتى للعلم الذي يعلمه بسبب شرود ذهنه. فتجده يعلم أمورا في الصلاة لا يعمل بها، سواء كانت من السنن وأحيانا من الواجبات. فمن السنن مثلا في فقه متابعة الإمام أنه قد روى البخاري في صحيحه من حديث البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال سمع الله لمن حمده لم نزل قياما حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. فتجد أن كثيرا من الناس من المصلين لا ينتبه إلى هذه المتابعة، وإنما يتابع الإمام بحسب سماع تكبيرة الانتقال. وكم نبه المصلون على هذه المسألة ومع ذلك لا يعملون بها. نعم، بل أني أرى حتى النساء وقد اعتزلن في حجرات أو في حجرة بعيدا عن الرجال، أرى أنهم يتابعون الإمام على هذا الذي جاء في حديث البراء. فليس الأمر خاصا بالرجال، بل أيضا يتعدى إلى النساء ما دمن أنهن يصلين بصلاة الإمام. فهذا الحديث، حديث البراء، مفسر للحديث المشهور الثابت الصحيح، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، الذي خرجه البخاري أو غيره، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا. قال ولا تركعوا حتى يركع. طيب، إما أن نقول فلا تركعوا حتى يركع بمعنى أن لا تتحركوا للركوع حتى يستقر الراكع، وإما أن نقول فلا تركعوا حتى يركع، أي إذا بادر بالركوع قائلا الله أكبر وبدأ بالحناء فتحركوا بعده. أي الاحتمالين أصح بالنظر إلى حديث البراء أخوان؟ احتمال فإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، أن لا يبدأ الرجل أصلا بالحركة حتى يستقر الإمام راكع، هذا احتمال. واحتمال أنك تبادر بالركوع متحركا إليه لمجرد أنه تحرك وقال الله أكبر وفرغ من تكبيرة الانتقال. فبالنظر إلى حديث البراء أي الاحتمال نختار؟ فلا ترك وحتى يركع،
يبقى قائما حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم.
أتكلم في الركوع الآن،
الركوع حتى يتم ركوع.
ها؟ صحيح هذا، لأن الأحاديث كما يقول الحافظ بن حجر يفسر بعضها بعضا. نعم، إذا لا يتحرك يا إخواني الإنسان إلى الركوع أو إلى السجود حتى يرى أن الإمام قد أتم الركوع والسجود واستقر فيهما، لا يتحرك. وكنت قد ذهبت إلى أهل الحديث بالهند، فمع كونهم ومن النادر أن أرى مثلهم متمسكون بالحديث، إذا سمعوا الحديث بادروا بالعمل به، إلا أني وجدت أني عندما ذكرت لهم هذا الحديث وجدتني أحتاج إلى وقت حتى يتدربوا على العمل به، لأن شرود الذهن في الصلاة حادث لكل أحد، فهو يعلم أنه لا يتحرك في الصلاة حتى يستقر الإمام في الركن الذي بعد، هذا عرفه، لكن أين العمل؟ السبب في ترك العمل بذلك ما هو؟ الشرود الذهني في الصلاة، فيحتاج الرجل إلى دربة لكي يعمل بالعلم الذي سمعه فيما يتعلق بالصلاة وبغيرها، يحتاج إلى دربة. الآن ليسأل نفسه، هذا العلم يعرفه؟ هل عمل بهذا في صلاة الصبح؟ فربما يقول لا والله ما عملت. لما؟ شرود الذهني الذي يحتاج دوما إلى تذكير. نعم، فينبغي المسلم أن يكون مستحضرا أو حاضر الذهن في صلاته قبل أن يدخل قبره، لأنه الحقيقة أعظم ما أمر الله به بعد التوحيد الصلاة، فإذا لم تهتم بها ولم تعطيها قدرها تكون ضيعت أمر دينك. فبقدر تضييعك لصلاتك بقدر تضييعك لأعظم أمر في الدين بعد توحيد رب العالمين هو الصلاة، فاهتم بها، اخشع وراجع دوما صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تقتصر بالدراسة القديمة لك، بل اجعل هذا الكتاب وخاصة هذا الكتاب الذي صنفه العلامة الشيخ ناصر الألباني معك في حلك وترحالك، تقرأ منه وبنية العمل بما فيه، فإنها إذا صلحت صلاتك صلح أمر دينك، كما قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا ضيعت أو ضيعت أمر صلاتك فصرت تصلي كما قال لي رجل بروفيسور، يعني فوق مرتبة الدكتور في علم الدنيا، في أحد علوم الدنيا الهندسية،
أو العلوم التطبيقية، قال لي بعد أن شرحت له بعض الأخطاء في الصلاة، قال: أما أنا عن نفسي فلا أهتم أن أطلب العلم حتى أعرف كيف أصلي، أصلي كما يصلي المسلمون، لا حاجة لي لأن أتعلم فقه الصلاة أو أتعلم كيف كان النبي يصلي، ما لي حاجة بهذا. نعم، انظر إلى الإعراض عن العلم، سبحان الله، حتى عند هذه الطبقة المثقفة إلا ما رحم الله، اكتفاء بالعلم الذي عندهم. نعم، وأنه صار يشار إليه بالبنان لأنه دكتور، لأنه يعني عنده بحوث علمية تطبيقية ويذاع اسمه، فاستغنى بهذا الجاه العلمي لدنيا فانية، بشيء من الدنيا الفانية عن العلم الذي أثره باقي في الحياة الباقية وهي الآخرة، مع قوله تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، مع قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب: وإن من نواقض الإسلام الإعراض عن العلم، لا يتعلمه ولا يعمل به. فهذا الذي يعرض عن العلم زهدا فيه واحتقارا لشأنه ولا يريد أن يسمع منه شيئا، وإذا سمع لا يريد أن يعمل به، هذه التصرفات الفعلية تدل على كفر اعتقادي في قلبه، نسأل الله العافية. فإن هذا الإعراض الكلي عن العلم لا يتعلمه ولا يريد، احتقارا لشأنه، فهذا هو الكفر بعينه. لأن العلم ما هو؟ العلم قال الله وقال الرسول: فمن زهد أو انتقص بشيء مما جاء عن الله عن رسوله فقد كفر. أما إذا كان الحامل على ذلك الكسل فهذا ينظر في العلم الذي أعرض عنه، فإذا كان أعرض عن ما أوجبه الله عليه كعلم الصلاة ونحو ذلك مما هو شرط أو واجب أو ناقض، فإنه يكون عاصي. وإن كان أعرض عن تعلم مستحب فيكون إعراضه مكروه، نعم، أو يكون تاركا لذلك المستحب والأجر في العلم. فإذا علينا أن نهتم بأمر هذه الصلاة خشوعا وحضورا في أول الوقت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة أو بعض أزواجه، كان النبي يكلمنا ونكلمه، فإذا أذن المؤذن فكأننا لا نعرفه ولا يعرفنا، أو كما قالت. فأول ما يؤذن المؤذن فبادر بالوضوء، لا تأتي الصلاة متأخرا إلا أن تكون إمام، الإمام يأتي على الإقامة، يخرج إلى وقت الإقامة، لكن المأموم يأتي فيجلس فينتظر، فإذا انتظر الصلاة فتكون له عدة فضائل لا يشعر بها لكنها حادثة، وذلك من علم الغيب، منها أن لو شاء الله لأسمعه استغفار الملائكة له، حتى لو كان حقيرا فقيرا، ما دام حضر ينتظر الصلاة وكانت تحبسه، فإن الملائكة الخلق النورانيون هؤلاء يستغفرون له، يقولون: اللهم اغفر له، اللهم ارحم، حتى تقام الصلاة. لكن أكثر الناس لا يشعرون، ملائكة تستغفر له: لو شاء الله لأسمعك. ثم تستفيد من هذا الحضور واستغفار الملائكة، فإن في الغالب أن الملك الذي لا يعصي الله واستغفر لك اللهم اغفر له، ظننا أنه مجاب الدعوة، فإذا زحزح عن قلبك آثار الذنوب فإنك تكون مؤهل للخشوع في صلاتك إذا أقيمت لعلام الغيوب، ولا سيما وقد ارتفع إيمانك بأي شيء بهذا الحبس للصلاة وانتظارها وليش وللركعتين بين الأذان والإقامة، وبنية أيضا أن تدرج تحتها تحية المسجد. فإذا جئت فدخلت المسجد فنوي نيتين، نية أن تصلي بين الأذان والإقامة ونية تحية المسجد. ولو لم تنوي نية تحية المسجد أجزأك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح البخاري: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وقال بين كل أذانين صلاة، يعني الأذان والإقامة، لمن شاء. يستحب أن تصلي بين الأذان والإقامة، وتكتسب أيضا أنك حضرت في وقت مستجاب فيه الدعاء، كما جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء مستجاب بين الأذان والإقامة، الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب. نعم. وتكتسب مراجعة حفظك، فتبدأ من البقرة، فتحضر صلاة الظهر مثلا بعدما يؤذن المؤذن تتوضأ وتأتي المسجد 25 دقيقة أحيانا أو 20 دقيقة، تراجع فيها 5 آيات ومعك تفسير ميسر كتفسير السعدي، فتحفظ 5 آيات وتراجعها، ثم نفس 5 آيات تقرأها بعد العصر بعد العشاء حتى تطبع في ذهنك. لأنك إذا سئلت لماذا لا يخطئ أئمة المساجد في الفاتحة لكثرة التكرار، لماذا يخطئ أحيانا العالم وهو يقرأ القرآن لانشغاله بالعلم وعدم مراجعته أو قلة مراجعته، إذن المراجعة هي سبب تثبيت الحفظ، من أجل ذلك لا تخطئ في الفاتحة لأنك أكثرت من مراجعتها. فلو أنك تعودت دبر قبل كل ما تصلي أن تقرأ 5 آيات تتحفظها تعرف تفسيرها، ثم تكرر ذلك بعد كل صلاة تأتي مبكر حتى المغرب وتراجع 5 آيات ولا تمل، تراجع حتى تطبع في ذهنك. نعم. وهكذا ثم تقرأ الجزء كله في قيام الليل، إذا انتهيت من الجزء فتقرأ بالجزء كله في قيام الليل، وقد تحتاج لتكرار الجزء 2 و3 حتى ينطبع في ذهنك وتعرف تفسيره وتأويله، فحينئذ ما أحسن ما تنعم به من ذلك الحديث الذي أكثر الناس في غفلة عنه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القرآن اقرأ ورتل وارتقي كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. قال ابن الجوزي: عجبت لمن قرأ هذا الحديث ولم يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، والنبي يقول منزلتك عند آخر آية تقرأها. على أن البعض ينازع ابن الجوزي يقول: لا دليل على أن هذا الذي يرتقي يكون بحسب حفظه، بل الحديث قال الذي كنت تقرأها، ما قال كنت تحفظها. فيرجع إلى كثرة التلاوة وإن كان بالنظر. نعم، إن كان بالنظر. فإذا كان ذلك كذلك فانتبه واحضر ذهنك في الصلاة، وعرض نفسك للسماع، يعني أن تسمع مواعظ في خشوع في الصلاة، وليكن ذلك في سيارتك، استمع إلى من يذكرك مرة بعد مرة بالخشوع في الصلاة، فإن في خضم هذه الحياة ومشكلاتها ينسى الرجل حضور القلب أحيانا في الصلاة وما جاء من فضل حضور القلب والخشوع في الصلاة، ويحتاج أن يذكر مرة بعد مرة لأنها 5 صلوات. فقد يعتري الإنسان الملل من مجاهدة النفس حضور القلب، لكنه يتذكر فضل ذلك واعتاده، يصبح الخشوع عادة له، يصبح الخشوع عادة له. كما أن من عادة بعض الناس شرود الذهن في الصلاة، متعود تسأل ويقول: من 20 سنة وأنا لا أذكر أني خشعت في صلاة واحدة كاملة من أولها لآخرة. لما هو في الواقع أصلا اعتاد، هذا اعتاد لا يخشع في الصلاة ولا يحضر قلبه، فصار كل ما يصلي يسلم وفي ثلاث أربع صلاته لم يحضر قلبه، اعتاد. فأنت اعتد على العكس، اعتد على حضور القلب حتى يصبح حضور القلب في الصلاة لك سجية لا تتكلفها مع الأيام. جاهد نفسك بالخشوع في صلاة الظهر اليوم مثلا، ثم الذي بعد العصر، فستأخذ نسبة مثلا 20% من الصلاة حضور القلب. درب نفسك في اليوم الذي بعده إلى إذا وصل إلى 60%، طيب، لأن أكثر الناس أصلا ما يمكن أن يحضر قلبهم 100% في الصلاة، يعني في أكثر الصلاة القليل منهم من يحضر قلبه في ربما ربع الصلاة، والباقي شارد الذهن أصلا. وقد قال ابن عباس: ليس للرجل من صلاته إلا ما عقل منها. ما لك من صلاتك إلا ما عقلت، حتى تنصرف من صلاتك ولم يكتب لك إلا العشر. نعم. فإذا درب نفسك من اليوم على حضور صلاة الظهر مبكرا، أول ما يؤذن المؤذن توضأ، وإذا كان معك في البيت كأنك تشبه بالرسول كما قال صلى الله عليه وسلم، أو كما قال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فمن يؤذن المؤذن إلا وأهل البيت يشعرون بشيء غريب ما كان يشعرونه من قبل الأذان، ما هو؟ كأنك لا تعرفه ولا يعرفونك. بادر الوضوء، اجعلها لك سجية، بادر بالوضوء، ثم أتي الصلاة مبكرا، ثم أتي واستغفر وافتح كتاب الله وتحفظ من كتاب الله. فلو علم كثير من لو علم الناس ما في الأذان بين الأذان والإقامة من وقت تارة لمراجعة العلم يأخذ معه كتاب، وتارة لمراجعة كتاب الله، لعرفوا أن هذا الوقت من وسائل تنظيم الوقت العظيمة، هذه من وسائل تنظيم الوقت الذي يبحث عنه الكثير من الناس. نعم، اقرأ لنا وشوف وصلنا.